أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. وعلى الثاني كما تقدم أنه إذا كان الموضوع مما لا يعلم بقاؤه أو ارتفاعه فلا مجال لاستصحاب الموضوع كما تقدم، وأما استصحاب الحكم هم أيضا لا مجال له، لأنه كان الحكم ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه، وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ليس قياما بنفس ما قام به أولا، لأنه لا يحرز كما قلنا. هذا طبعا هم أيضا في الموضوع الشرعي وليس بالموضوع اللي هو معروض المستصحاب، لأن الحكم بلا إشكال يدور مدار موضوع. وإحنا إذا ما ندري الآن هو الموضوع الذي قام الحكم به وهو النجاسة، هي كما ذكرنا أجلكم الله الكلبية أم هاي العين؟ إذا كان الموضوع الكلبية وهذا الزال بلا إشكال، الآن ما قائم الموضوع في مقامه، الحكم ما ثابت، شلون نصحب الحكم؟ وإذا كان هذه العين وهذه ثابتة باقي، فلما لم يحرز موضوع يكون بالحقيقة هذا هنا من باب موضوع المتردد، ما يمكن الصحاب عليه، الصحاب ما يتبع الموضوع المتردد، يتبع الموضوع الثابت. فإذا كان متردد فما ينفع حتى يكون إثباته وإبقاؤه نفيا وإبقاؤه ونفيه نقضا، هذا ما يسمى نقض، لأنه لا يحرز أن هذا الموضوع الذي أثبت الحكم الأول هو باقي وأن جاء نقضا. ولا تنقض اليقين بالشك، فأنا هل أن الحكم الذي ثبت أولا وهو نجاسة الكلب نقضته بالقول بأن الملح طاهر؟ ما كنا نقض، لأنه ما أحرز أن هذا هو بنفسه كما قلنا. النقض وين يصير؟ إذا الموضوع باقي والحكم ينقض نفس الموضوع، كلب يصير طاهر، هذا ما يصير. صار واحد لا تنقض اليقين بالشك، هذا لأنك شككت في طهارته فتبني على الطهارة وهو موضوع نجس، هذا نقض لليقين بالشك. بس هو أنا أول كلام وكما قال الشيخ إنه أنا هذا الموضوع الذي ثبتت له النجاسة ما محرز أنه العين حتى نقول هي باقية كما كانت، إذا كان احتمال الكلبية واحتمال العينية، إذا الكلبية خزالت قطعا وإذا العينية باقية قطعا، بس حيث أن الموضوع غير محرز فالحكم لا يستصحه، فلا يقبل هذا الموضوع الثاني. إذا تردد الموضوع بين فردين لا يقبل استصحاب لا الموضوع ولا الحكم، لكن كما قلنا هاي الصورة إنما تكون في الموضوع الشرعي اللي يقبل الارتفاع والبقاء، أما الموضوع المعروض ما يقبل، إذا قبل الارتفاع هذا ما صار موضوع باعتبار ماكو إحراز، هذا الجماعة فارغين عن أنه الاستصحاب ما يرد به. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته، حتى يكون الحكم مرتفعا أو هو الأمر الباقي والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه. استهنانها كثيرا ما يقع الشك، هم الشيخ قال هم رجع الشيخ إلى الموضوع الشرعي، موضوع الشرعي يقع الشك فيه أنه هذا المأخوذ فيه هذا من قيوده، من قيود الموضوع لو من طوارئ الموضوع، هذا غالبا ما يحصل. صحيح لا نعلم كثير من الموارد، إذا ما نعرف يعني يحتاج إلى رجوع إلى توضيح، ما نعلم أن النجاسة منوطة بالتغير الفعلي أو لا بالتغير الطارئ، فإذا تغير الماء بلون النجاسة ثم زال التغير، هنا أنا راح نشك أن النجاسة حاصلة ثابتة، هذا التغير قيد لو طارئ على الذات، فإذا قيد يعني قيد طارئ على الذات مطار، إذا زال وإذا لا ثابت يعني هو حصول كافي، فبعد زواله ما له أثر، وهكذا موارد كما يقول الشيخ. بس هذا يخفى وين؟ في الموضوع الشرعي اللي هو موضوع يعني موضوع النجاسة والطهارة والحلية والحرمة، أما المعروض للاستصحاب هذا غالبا ما يسري بهاي الأمور، المفروض نفسه ثابت، هو معروف زيد، زيد وزيد، وزيد كان زيد والآن زيد، ما إذا راح عن الزيدية خلاص اختلف، يعني مو إنسان صار شيء ثاني، ما مفروض بالصحاب هذا مفروض عندهم، وليش يفرضون وحدة الموضوع؟ الموضوع نفسه زيد كان متوضئ يشك في وضوءه، ماء كان طاهر يشك في طهارته، نفس الماء، مو الماء المتغير، مو هذا التغير كما قلنا إلى حكم ثاني. استشيخنا أجل الموضوع هذا فقال إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في الحكم من جهة الشك في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ في موضوعيته، هذا القيد يأثر على الموضوعية حتى يكون الحكم مرتفعا، الحكم تابع لموضوعه، فهذا التغير هذا الفرد اللي الآن هو المشكوك، هذا إذا قلنا ليش شكينا به إحنا، احتمال القيد من قيوده راحت، إذا القيد دخيل في موضوعيته فالموضوع هم راح، فالحكم زال معه ما يمكن استصحابه بعد، أو لا هو الأمر الباقي والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه وإنما حالة طارئة مثل الجسم الحيض وعدمه والطهارة وعدمه، هذا زائل ولا هند هند نفسه، صار واضح؟ فلو فرض شك في الحكم كان من جهة أخرى غير الموضوع، كما يقال إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء، الشيخ رجع إلى الموضوع اللي هو المعروف، هذا هنا لا إشكال، مثال صحيح أنه لو قيل إن حكم النجاسة في الماء المتغير موضوعه نفس الماء، يعني معروضة قصده بلا إشكال، والماء فهذا الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال التغير، هنا يجي الكلام يطهر أو لا، يصير عندنا صحيح، والتغير علة محدثة للحكم بالنجاسة فيشك في عليته للبقاء، هذا صحيح. ليش؟ لأنه الماء المعروض يعني اللي هو موضوع الحكم موضوع الاستصحاب هو الماء، فهذا الماء طرأ عليه التغير بالنجاسة، هذا التغير علة موجبة للنجاسة دائمية لو لا موضوعية ما دام موجودا، إذا قلنا علة النجاسة تغير، إذا زال التغير خرحت، وإذا قلنا لا العلة الماء يعني هذا الماء هو الذي أصابته النجاسة، التغير حالة طارئة، فحين حتى لو زال التغير يبقى نجيس. هنا يصير عندنا شك الشيخ كما يعني أشار، قالنا قد يصير عندنا في هذه الأمثلة وأمثال يصير عندنا شك، ولذا هنا يجري إشكال أنه الآن إذا عدنا ماء وتغير بلون النجاسة ثم زال التغير من نفسه، هل أن التغير كاف لبقاء النجاسة؟ لأن عنوان لأن النجاسة حصلت للماء مو للتغير، فكان الموضوع الماء والماء باق كما كان، هذا كان نجسا فهو كما كان، أو أن الموضوع التغير والتغير قد زال، هذا مو كان، كان متغيرا يعني مو متغير، صار واضح الفرق بينهما؟ والفرق واضح طبعا، إذا كان علة النجاسة التغير تغير زال، وإذا كان علة النجاسة المائية العين أن الماء تنجس بالتغير فالماء باقي، وهذا نفس الماء غايته التغير حالة طارئة وارتفعت مو إلها موضوعية، فموضوعية النجاسة ما هو يصير شك هنا عندنا كما يقول الشيخ، يصير عندنا الشك في أن الموضوع لنجاسة الماء الموضوع الشرعي هو مجرد التغير أو عين الماء الذي قد تغير ولو للحظة واحدة مثل الملاقات، الآن الماء الملاقي للنجاسة نجس بعد خلاص، هذا حتى لو الملاقاة راحت ما يطهر هو، صار واضح؟ فإذا قلنا التغير شنو حكمه مثل الملاقات أو لا، نعم يعني يجي الكلام أنه عندنا الملاقاة منجسة لا إشكال، أنه الآن إذا إيدي نجسة لاقت الماء وارتفعت إيدي الماء ما يطهر هنا، يعني مو الملاقاة مو عنوان الملاقاة منجس لأن النجاسة نجست الماء، فبعد الملاقاة هنا بلا إشكال حالة طارئة ما لها أثر، زوال الملاقاة ما يرفع حكم النجاسة من الماء، التغير مثل الملاقات لو لا هنا الكلام أن إذا كان التغير مثل الملاقات فمن يتغير الماء يتنجس خلاص بعد يبقى نجس حتى لو زال التغير، وإذا لا التغير مو مثل الملاقات وإنما يدور النجاسة مداره ومن يرتفع التغير ترتفع النجاسة وياه، صار واضح؟ فلذا الشيخ قال قد يحصل الشك في كثير أحيان من الموضوع فلا بد من ميزان يميز بين القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، ونعرف أن هذا القيد قيد في الموضوع لو لا وهو أحد أمورين. الأمر الأول العاقل، فيقال إن مقتضاه كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد يجمعها. الشيخ يقول أول شيء العقل يحكم أنه بظاهر القيد، إذا الشارع جعل قيود لثبوت الموضوع ظاهر أن هاي القيود قيود موضوع مو قيود طارئة، فلما نيجي الشارع يخلي كما قلت يعني ممر يقول هذا كذا كذا على النجاسة حاصلة لكذا كذا كذا ثلاث قيود، لن نفتهم أنها قيود موضوع، فأي قيد منها يزول يعني زاد الموضوع معه. وذلك لماذا هذا العقل يحكم؟ لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد، حقيقة ترجع إلى قضية واحدة هي، يعني القيود وإن تعددت بس لما تكون قضية ذات موضوع ومحمول بعد حينئذ الحكم يترتب على موضوعي ومحمولي، فكل القيود المذكورة هي اللي بالحق لتحقيق الموضوع والمحمول، فتكون قيود ثابتة لإثبات هذا المحمول للموضوع. فلما يقال أكرم زيدا إذا جاءك راكبا عالما، ذن يكون القيود للإكرام، تفتهم أنه زيد وعالم وراكب وجائي كلهم يكون يجتمعان، أي قيد من عندهن يزول يعني الموضوع زال. الإكرام متعلق بوجوب إكرامي بأن يكون زيدا وجائيا وراكبا وعالما، هالشكل القيود تعدد القيود سواء كانت للموضوع أو للمحمول، كما الشيخ السيمثي يقول ما يفرق بالحقيقة، تقول إن كما يقول إن جاءك زيد كما يقول الشيخ، إن جاءك زيد راكبا أو يجب إكرام زيد الراكب، شنو الفرق بيناتي؟ تقدم تحكم اللي جعل المحمول أو على الموضوع، ماكو فرق، هو صار واضح يعني يجب الإكرام للركوب أو لزيد الراكب، لو للركوب الحاصل لزيد يعني يجب إكرام الراكب الذي هو زيد أو يجب إكرام زيد الراكب، موضوع أو محمول ما يفرق، إن قيود وحدة. وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد، فإذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، سواء علم كونه قيدا للموضوع أو قيدا للمحمول أو لم يعلم ما يأثر، فلا يجوز الاستصحاب، لأن كما قلنا العقل يحكم بأن هذه قيود، هذه قيود تعتب عليها المحمول أو الموضوع كما قلت لكم. الآن كما قلنا إذا قال أكرم زيدا إن جاءك راكبا عالما طاق عدة قيود، إذا زال أحد القيود بعدين تستصحب أنت هنا، لأن هذا احتمال أن يكون كما يقول العقل يحكم بأن هذا قيد الموضوعية، موضوعية إكرام زيد لأنه راكب لأنه عالم لأنه كل القيود، لأنه إثبات يعني هذا استصحاب، هذا أنه يرجع للاستصحاب، فلا يجوز الاستصحاب، هاي لأنه هاي الهاء تعود للاستصحاب، لأنه على الاستصحاب هو إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، هذا معنى الاستصحاب، والموضوع نفسه الأول اللي كان الحكم ثابتا له عينه تثبته حال الشك، ولا يصدق هذا مع الشك في أحدهما، إذا شكيت بالموضوع أو المحمول ما ينفع، لأنه لو الموضوع لو المحمول إذا اختلف حكم ما يثبت بعده، حكم تابع للمحمول وموضوعه. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحكم، هذا تقدم كلام الشيخ في الاستصحاب الزماني أن الزمان هنا قيد لو ظرف، تقدم الكلام أنه مرة تارة يكون قيدا الشيخ اعتبر ظرف، جماعة أكو خلاف عندهم هناك أنه تارة يكون الزمان قيد تارة يكون ظرف، إذا كان ظرف مثل ما يقول الشيخ لأنه لا إشكال، هو إحنا الآن في مورد الاستصحاب كون يتغير الزمان، لأن زيد الصبح كان متوضي الآن الظهر اختلاف زماني، فإذا كان الزمان قيد ما ينفع بعد لأنه هذا طاهر بقيد كونه في النهار، بس إذا أنا كان لا ظرف هنا الظرف بلا إشكال، تغير الظرف ما له قيمة، وهذا هو أكثر الاستصحابات تغير الزمان ظرفي، يعني المرأة كانت حائض الآن مشكوك يعني الحيضية، يعني زمان اختلف أمس واليوم الصبح والظهر وهكذا، ف فالشيخ فرض قال إذا كان التغير يعني الزمان، الزمان ما يعتبر غالبا قيدا لل... طبعا غالبا هو ما قال غالبا، قال لا هو كان له شكة بسبب تغير الزمان مجعول ظرفا، يعني فرض الزمان ظرف هو، ولعله الأغلب هو كما يقول الشيخ يعني أغلب الزمان أن يكون ظرفا ما يلحف قيدا. كباب الخيار، هو الخيار من المسائل المختلفة، سواء الشيخ جعل الخيار يعني فرض الزمان بظرفه، وهناك الكلام في الخيار هو الإشكال في ثبوت الخيار من عدمه في خيار الغبن، هم عدم الكلام أن الثبوت الخيار أن الزمان ظرفي أو قيد، هناك كلام عندهم أنه كون إذا علم بأنه مغبون، هذا باب الفورية والتراخي في باب الخيار، قلنا أنه هو خيار الغبن ثابت لمن هو مغبون شارع جعله، وإذا علم بكونه مغبون وما أخذ بالخيار يبقى خياره لو يسقط، هنا الكلام. إذا قلنا أن الزمان قيد فيعني زمان العلم وبزال وعلم بكونه مغبون وما عمل خياره فراح، وإذا لا قلنا مو قيد وإنما هو ظرف، فهنا نخو بعده هو مغبون ولا زال مغبون. كلام هنا في الخيار هو هذا، عين السؤال هو هذا أنه الخيار يبقى أو يزول الفوري على الفور على الفور لو على التراخي. إذا قلنا هو تابع لحال الغبن خو لا زال مغبون، وأفرض ما أخذ بالخيار بس زال مغبونا، وإن قيل لا قيد لكونك يرفع غبنه، الله جعل الخيار لأن ما يعلم، هو إذا علم فبعدها علم وما أخذ بالخيار معنى الغبن زال راح الخيار بعد ما عنده دليل على بقاء الخيار، لأن يعني الخيار رفع الحيف عنه لأنه جاهل، أما إذا صار عالم ما له معنى بعد الخيار ما كن رفع حيف عنه، فهو لما علم وما عمل أعمل الخيار يسقط حقه، هذا نقيد لأن الزمان قيد. كالخيار لم يقدح في جريان الاستصحاب لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول بلا إشكال، والاستصحاب في باب الظرفية مبني على هذا، وإلا لو كان الزمان له خصوصية دائما خب استصحاب ما يمكن بعد، بس لا إشكال هو المراد من الاستصحاب هذا، كان يعني في زمان سابق وأنت الآن جاي تشك به، ولازم يكون يصير أكو اختلاف زماني، وإلا إذا صح حتى اتحاد زماني خب ما معنى شك بعد، وما له معنى، هو الآن طاهر والآن نجس خميس مشكوك، أنت لو متيقن له شك والموضوع يقين، فيقين سابق وشك لاحق بلا أشكال. فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا، استهنا الشيخ قصده من ذاتا أو وصفا يعني في مع الشك في رافعية الموجود أو الشك في وجود الرافع، ذاتا في وجود الرافع وصفا في رافعية الموجود، هذا اللي هو تقدم من كلام الشيخ، وأيضا فيما كان من جهة مدخلية الزمان، فاستصحاب الحكم الشرعي يجري في هذين الموردين، إذا كان الشك من جهة الرافع لأن الموضوع المقتضى يكون محرز، فإذا كان محرز يجري الاستصحاب، وأيضا إذا كان من جهة مدخلية الزمان باعتبار رجع له ظرف والظرف لا أثر له. نعم يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها، موضوعات الخارجية يعني قصدا اللي هي موضوع مثل العدالة والطهارة يجري الأحكام إذن ثابتة لموضوعاتها أصحاب هنا يجري بها. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع، سيذا ما علمنا هذا القيد دخيل لو مو دخيل، كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع على ما عرفته مفصلا بلا اشكال. اذا شكينا ما ندري هذا قيد للقيد يعني موضوع، لو هذا مو قيد هذا مو دخيل يعني مثل زمان يعني اللي هو ظرف، يقول مع الشك ان انا بعد ما يصير احراز دي بقاء الموضوع، شلون نحرز هذا كما كان، لأن احتمال أنه يكون هذا الأمر قيد فيه هذا الزائل يعني الآن، فهنا هذا لا إشكال كما قال الشيخ لابد من إحراز بقاء الموضوع وإحراز أن هذا ليس من قيودي، هذا الزائل يعني هاي الحالة المشكوكة ليست من ما هي من قيوده، وإذا ما أحرزنا بعد الإصحاب ما يقدر لأن يقين ما راح يبقى بلا إشكال. هذا ما كان من الأمر الأول. الأمر الثاني أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة، ولا إشكال الأمر الثاني يبين أنها قيود أو غير قيود أدلة اللي واردة في تلك الأحكام، ويفرق بين قوله الماء المتغير نجس وبين قوله الماء ينجس إذا تغير، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير، الماء المتغير، صار واضح؟ فيزول الحكم بزوال التغير. يعني إيش قال؟ إيش عبرت النص؟ الماء المتغير نجس، وهذا يكون اسم متغير. أما إذا ماكو تغير، ما يصدق عليه متغير بلا إشكال، بعد باب المشتق وزال عنه التلبس وما يسمى متغير، صار واضح؟ بينما في الثاني يكون المستصحب نفس الماء، فتستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها. لماذا؟ لأن هناك الحكم وقع على الماء، شوفوا هنا الأول الحكم وقع على التغير، فإذا زال التغير زال حكم موئية. الصورة الثانية الحكم وقع على الماء، الماء ينجس إذا تغير، هو تغير نجس، بعد التغير راح نشك، هو الماء باقي وهو كان نجسا فهو كما كان، عكس الفرض الأول. فرض الأول التغير هو العنوان، هو التغير راح أحكام راحت وياه، بينما الثاني لا، الحكم منصب على الماء، قال ما يتنجس إذا تغير، خد غيره فتنجس، إذا ارتفعت النجاسة بعد زوال التغير يقول لا نستصحب البقاء. فلسان الأدلة يختلف. هذا الأمر الثاني الذي نعرف به أن هذا من القيود أو ليس من القيود، الماء المتغير نجس، ويفرق بين قوله الماء المتغير نجس وبين قوله الماء ينجس إذا تغير، فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله، يعني حكم النجاسة، وفي الثاني الموضوع نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها، لأن الماء موجود نفسه، وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع. لماذا؟ لأن بالرافع كأنما الشيخ على مبنى راح يحرز الموضوع بلا إشكال، يبقى الشك في أنه شنو؟ أن هذا رافع للموضوع؟ لا هاي موارد كلها تجعل من القسم الثاني للأول، لأن رافع هذا الموضوع، لأنه إذا أحرزنا مع الشك في الرافعية فالموضوع محرز. فالاستصحاب في باب الحكم الشرعي إذا كان الشك من غير لا يجري إلا مع الشك في جهة الرافع. إذا كان الدليل غير لفظي لا يتميز فيه الموضوع، إذا كان الدليل لبي ما نقدر نميز الموضوع، أما إذا الدليل لفظي خلنا نرجع إلى كما مثل الشيخ، أما إذا كان هو دليل مو لفظي وما نقدر نميز الموضوع من عنده، دليل لبي لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه، إذا كان الشك من جهة المقتضي مو من جهة الرافع ما ندري هنا أنا هذا، وإن كان لأن لسان الدليل ما للسان حتى نحرز من لسانه، صار واضح الفرق هنا؟ إذا الدليل لفظي إلى لسان نحن هو لسان الدليل، بس إذا هو لبي ما إلى لسان بعد هنا راح يصير عندنا شك، لأنه ما ندري لسان الماء المتغير نجيس لو إذا الماء ينجس إذا تغير لسانه شنو، ندري عندنا فالدليل لبي أن الماء المتغير نجس، بس الماء المتغير نجس إذا كان دليل لفظي عندنا لسان نتحكم به، إذا دليل لبي عندنا ما ينفعنا، فنشك في أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني، راح يصير عندنا شك في أن التغير دخيل لو مو دخيل، فبعد الإصحاب يتوقف. الأمر الثالث العرف، أن يرجع في ذلك إلى العرف، إذا ما قدرنا نحرز يعني العقل ما قدر يحرز ولسان الدليل قاصر، فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعا بل علم عدمه. بس احنا ما ندري هنا بعد عن الموضوعيه، كان ما يقول الشيخ ذا كان الموضوع هنا بالدقه مو هو، لكن العرف يرى انه هو، هنا اذا محرزنا ان هذا من قيودها ما ايضا فنكتفى به بالموضوع العرفي اللي هو محل الكلام في الموضوع. مثلا قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر والكلب اجلكم الله نجس، فاذا مات واطلع اهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت فيحكمون بارتفاع طهارة الأول وبقاء نجاسة الثاني، مع أنه شنو الطهارة والنجاسة أعراض، طهارة الإنسان عارضة عليه ونجاسة الكلب عارضة عليه، فيرون أنه كأنما بعد ما يشوفون الشارع يقول أن الميت يكون يغسل، فيفتهمون أن الطهارة ارتفعت. وأجلكم الله، الكلب باقي كلب فنجاسته باقية، الموت ما يزيل النجاسة، يعني مو النجاسة متعلقة بحياته، بينما الإنسان طهارته متعلقة بحياته بعد ما يشوفون كما عبر أحكام الشارع بعد الموت. مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق دقة، ماكو، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين وطهارة الإنسان الحي، صار واضح؟ فلا معنى لصدق ارتفاع الأول وبقاء الثاني، لو اثنين يرتفع لو اثنين يبقى، يعني هو الحي، زيد كان حي والكلب كان حي، ليش زيد بعد الحياة ترتفع طهارته والكلب بعد بعد الحياة ما ترتفع نجاسته؟ مفروض كلاهما يرتفعان أو كلاهما يبقى. وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا، يعني بعد الوفاة، لكن الكلام هنا أن الطهارة والنجاسة هو الجسمية للحياة، هذا يعني الطاهر هو الحي والنجس هو الكلب الحي، لو الطاهر جسد الإنسان وجسد الكلب نجس، هذا الكلام معدوم الجماعة. إذا كان الجسد يمكن القول، ولذا عندنا المؤمن كما بالروايات يقول لماذا يعني يغتسل يغسلون المؤمن، قال نروح المؤمن ما يتنجس، بدنه يتنجس، فالنجاسة مو روحية، يعني مو 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 المؤمن ما يقبل النجاس، وإنما بدن يتنجس، معناه الطهارة والنجاسة تدور مدار البدن، فيمكن أن ترتفع بالحياة تبقى بالموت، يعني بعد الموت تحصل. والكلب عكسه، كلب بدنه نجس وبالموت ما يتغير الأمر، باقي على ما هو عليه. ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، هنا سهنا هذا بعد هذا حكمه العرف، يرى أنه باقي لو بالعكس بعد هذا السموه، فهني بعد راح يجي خلاف عرفي، العرف هل يحكمون بعد موت أحد الزوجين تبقى الزوجية والزوجية زالت بالموت؟ وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها، هم الذكر تقدم عندنا أنه هاي الأجزاء التي كانت في باب إذا شك في جزئية شيء، تقدم عندنا الشيخ قال عرفا يرونه أمرا واحدا. واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشك في تبدله بالبياض أو بسواد خفيف إلى غير ذلك من الموارد التي العرف أجرى فيها الاستصحاب لنظر العرف إلى وحدة الموضوع، وتقدم هذا من الكلام مفصلا إحنا بينا بالكم إذا تذكرون في قضية الكرية، حدثنا قلنا السيد الحكيم خالف وذكر مطلب وتعرضنا إليه أنه هنا نظر العرف كافي لو مو كافي تسامح العرف، وهذا المطلب اللي هو تقدم تفصيله من هذا الشيخ الذي ينتقل إلى انتقاله. وبهذا الوجه صح للفاضلين في المعتبر والمنتهى الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة، يأتي الكلام على هذا المطلب بس الشيخ هذا حتى يبين هذا الشيء أن هذا الوجه المتقدم، يعني من أن النظر العرفي كافي جماعة استدلوا على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة أيضا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.